بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن موضوع مهم يتعلق بما يحتاجه الناس في علاقتهم مع ربهم وعلاقتهم مع أنفسهم وعلاقتهم مع الناس والخلق جميعا، وهي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في يومه وفي ليلته. ومع أدب عظيم آخر من أداب هذا الدين يتعلق بالطريق، فقد جعل الإسلام للطريق آدابا يرضي بها المسلم ربه ويقدم المعروف للناس ويمنع عنهم الأذى ويتجنب أذاهم، وعلى قدر تأدب المسلم بهذه الآداب ينال الأجر من الله جل وعلا. فمن هذه الآداب إماطة الأذى عن الطريق، فإن ذلك من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو صدق لقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وطميط الأذى عن الطريق صدقة. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من الصحابة فقال له: علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق الناس. وقد ورد في بيان ذلك الأجر العظيم لمن أماط الأذى عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن، وهذا الغصن لشجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وهكذا لا يجوز المسلم أن يلقي في طريق المسلمين ما يؤذيهم ويضرهم، كما نراه من بعض الناس هداهم الله من كونه يأكل الطعام ويرميه، أو يرمي بالزجاج المكسور والأوساخ والقمامات والأمور التي في الحقيقة تؤذي الناس، وقد تتسبب في وجود حوادث مميتة بسبب ما يرمى في الطريق. ولذلك من حسن إسلام المسلم أنه يقوم بكل الأمرين: الأمر الأول أنه لا يؤذي الناس برمي ما يضرهم في طريقهم، وكذلك أيضا يكون حريصا على رفع الأذى الذي يكون في طريق الناس. ولكن للأسف عندما نرى البعض عندما يستمع لهذه الأحاديث لكن لا يحسن تطبيقها على وجه صحيح، وأضرب لكم مثالا على ذلك. هو يسمع مثل هذه الأحاديث ثم يرى شيئا في الطريق السريع ثم يوقف السيارة ويذهب يريد أن يزيل هذا الطريق، إذا به يعرض نفسه للموت والهلاك والتهلكة، أو يعرض الآخرين، لأنه ربما أنت تذهب لكي تزيل هذا من الطريق السريع مثلا، ويأتي من له الحق في أن يكون في هذا الطريق على السرعة المحددة، إذا به يتفاجأ بوجود إنسان فينحرف انحرافا مفاجئا فيتسبب ربما تنجو أنت، لكن هو يصاب أو يصيب غيره بسبب هذا. إذن إذا أردت أن تزيل الأذى عن الطريق، قد تكون إزالة الأذى عن الطريق بواسطة من لديه الأمر، تتصل بالجهات المختصة تقول لهم هناك شيء يوجد في الطريق عاجلا يجب أن يزال وإلا تسبب في حوادث، ولا تكون أنت بطل المهمة وتتسبب في حوادث مميتة. إذن المسألة ليست مسألة تطبيق لمجرد هذه الأحاديث، بل لابد أن يكون في تطبيق هذه الأحاديث حكمة، بحيث أنك تزيل الأذى عن الطريق، ولكن من غير ما أن تضر نفسك فتودي بها إلى الهلاك، أو تضر غيرك بما تفعله من ذلك. إذن إزالة الأذى عن الطريق مع صغر هذا الأمر في أعين الناس، إلا أنه في عين الشرع كبير. هذا الأمر ربما يتهاون فيه بعض الناس، وعند الشرع أمر جديد. فالمسألة لا تقاس بعظائم الأمور فقط، وإنما ربما بإزالة هذا الأذى عن طريق الناس ربما يكون ذلك سببا في دخول المرء الجنة، وعلى العكس هذا الأذى الذي يضعه في طريق الناس ربما يعود عليه باللعن، كما جاء في الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا الآن الذي يفعل مثل هذا الفعل، وما يقاس عليه من إلقاء القمامة والأشياء الضارة التي ترمى، هذه كلها تجعل الناس يسبونه ويقعون فيه لعنا، ولذلك يوقع نفسه في الإثم ويوقع نفسه في لعن الناس بسبب إلقائه للأذى في طريق الناس. ولذلك هذا هدي عظيم من هدي ديننا الحنيف وأدب جليل لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيه، لأنه قد يقع في الإثم بسبب ذلك، ولا ينبغي كذلك أن يتساهل فيه فيكون سببا في أذية الناس أو في إلحاق الأذى والضرر عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز توزيع الزكاة أو توزيع يقول أذكار أو مصحف يكون صدقة جارية مكتوب عليه اسم الشخص الذي توفي كصدقة يقول جارية عنه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصدقة والإحسان إلى الغير باب من أبواب نفع الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد أصحابه معاذ وغيره، وجاءت امرأة أيضا قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم، أفيجزي أن أصوم عنها؟ وفي لفظ عن معاذ نحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين، أو أرأيت لو كان على أمك دين أكان ذلك يجزي؟ قالت بلى. قال فنعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أبواب الصدقة عن جعل من أبواب نفع الناس الصيام الميت الصيام عنه، الصيام الواجب كالصيام النذر أو صيام الفرض ونحو ذلك. إذن هذا باب من أبواب الخير، ولكن هذا الباب لا يفتح على مصراعيه، وإنما يتقيد بما فيه من النصوص الشرعية، وهناك بعض الضوابط المهمة التي لا بد أن تراعى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لإكمال الإجابة. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
أنا كان عندي سؤال، وأنا سألت قبل أمس سألت الشيخ، السؤال هو كان بخصوص أن أذكار النوم قراءة آية الكرسي، فربما الشيخ ما فهم سؤالي، ولكن سؤالي آية الكرسي، الشيخ أجاب أن الذكر هذا يقال في الصباح والمساء،
صحيح،
وليس عند النوم، ولكن هناك حديث إذا أوى أحدكم إلى فراشه كما في الحديث أبي هريرة فليقرأ آية الكرسي أو كما في الحديث، فأشكل علي هل يعني آية الكرسي ما نقرأها عند النوم؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير، الله يحفظك وسعود تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ إلى كمال الضوابط، ذكرت فضل الشيخ أن هناك ضوابط لوضع مثلا المصاحف أو الأذكار، كتب الأذكار في وتكون صدقة جارية عن شخص قد توفي.
نعم، فباب الصدقة والإحسان إلى الميت هو من جملة الأبواب التي ينتفع بها الميت، ولكن لابد أن يكون هذا النفع على وجه مشروع، كان يكون مصحفا، كان يكون مصحفا ينتفع به من يقرأه أو نحو ذلك من كتب أهل العلم المعروفة، ولكن للأسف قد تنتشر بعض الأذكار وبعض الأدعية التي ليس لها خطام وليس لها زمام، وتقال عن روح فلان أو ينشر عن روح فلان، فمثل هذا لا ينبغي أن يفعل حتى يعرض على أهل العلم ويعرف مثل هذا الدعاء وهذا الذكر الذي ينشر. أما إذا كانت كتب أهل العلم المعروفة أو المصحف أو كتب الأذكار والأدعية المعروفة، فهذه لا حرج في نشرها وتكون صدقة عن الميت، وسواء ذكر اسم الميت أو لم يذكر فإن ذلك ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر فالأمر واسع، وإن لم يذكر كانت النية كافية في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعود، فضل الشيخ يسأل عن قراءة آية الكرسي قبل النوم، هل هي من أذكار النوم أو من أذكار الصباح والمساء؟
آية الكرسي من جاء فيها عدة أحاديث، ومنها ما ذكره الأخ السائل وهو حديث عظيم، وفيه ما كان بين أبي هريرة وبين الشيطان، وفيه قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن فكون آية الكرسي هذا ثابت أنه من أذكار النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال إذا أويت إلى فراشك، هذا الحديث هو أبرز ومن الأحاديث الدالة على فضل آية الكرسي، وأنها سبب لحفظ المسلم، سبب لحفظ المسلم. أما ما في آية الكرسي كونها من أذكار الصباح والمساء، فإني لا أذكر في ذلك حديثا يدل على أن ذلك من أذكار الصباح والمساء، فالأمر يحتاج إلى مراجعة، ولكن الوارد أن آية الكرسي ورد في فضلها كونها من أذكار الصلاة، وأيضا وكونها أيضا من أذكار النوم وكونها من أذكار النوم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول وكان جبنا فضيلة الشيخ في سؤال أو لقاء سابق، هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوجة أو لزوجة الابنة المعسر؟
نعم، أجبنا عن هذا السؤال في لقاء سابق، وهو أنه يجوز أن تدفع الزكاة لزوج البنت، وذلك لأن زوج البنت مما لا يجب على المرء النفقة عليه، فإذا لم تجب النفقة عليه فإن الصدقة والزكاة عليه مباحة والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن تقوم الزوجة بتفتيش هاتف زوجها سواء كان بعلمه أو من غير علمه؟
لا ينبغي للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل، ويخشى أن يكون هذا نوعا من التجسس، والله جل وعلا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم إن النظر في مثل هذه الخصوصيات قد يورث الشك وقد يورث الريب، وربما لا يستطيع المرء الدفاع والمعذرة عن نفسه، فربما وجد اتصالا من امرأة أو وجد مراسلة من امرأة وكانت هذه في موظفة معه في العمل تسأله عن شيء وهي لم تقرأ تفاصيل الموضوع، وإنما طلعت فقط على 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 أول المحادثة، أو أنها رأت شيئا في هاتف الزوج وظنته على غير وجهه، كأن تفتح الهاتف فتجد فيه ما يسوءها من المناظر، وهذه المناظر قد تكون في فتح أي برنامج تمر، فيورثها الشك والريبة. إذن هذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى وقفات في النصيحة، خصوصا لهذه المرأة التي تسعى وراء ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ زكريا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، الله يحفظك أخ زكريا، بارك فيك، تفضل.
بس سؤالي للشيخ في نحن نداوم في مكان عمل، في يعني مكان خدمي اللي هو خدمة العملاء، وبعض الأحيان يعني تكون زحمة عملاء فما نقدر يعني ندخل لوقت الصلاة في وقتها، يعني الصلاة تتأخر، فمرات تدخل عني صلاة المغرب أو صلاة العشاء نحن نكون يعني نخدم العملاء. فسؤالي للشيخ يعني في هذه الحالة نصلي المغرب مع العشاء؟
أو نصلي
المغرب بعدين نصلي العشاء في وقت العشاء يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، تفضل تفضل زكريا.
عندي سؤال ثاني للشيخ. ما حكم أنك تداوم في جهة بس تكون يعني ما تابع الجهة هذه مباشرة؟ يعني أنا وزميلي نداوم في جهة بس زميلي تابع للجهة مباشرة، بس أنا ما تابع للجهة مباشرة، أنا عن طريق يعني شركة توظيف، يعني بنفس نحن في نفس العمل ونفس الوظيفة ونفس كل شيء، بس المرتب يختلف، يعني هو يستلم أعلى عني وأنا أستلم أقل.
إن شاء الله.
هذا السؤال، شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ زكريا، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ أو تبقى بعض الضوابط نعم. في السؤال السابق.
نعم، في الحقيقة سؤال المرأة التي أو السؤال السائل الذي سأل عن نظر المرأة في هاتف زوجها، في الحقيقة هذا الأمر يولد كثيرا من المشاكل بين الزوجين، ولذلك النصيحة تكون لكلا الطرفين، الطرف الأول وهو الزوج، وهو أن لا يضع في هاتفه شيئا يورث الريبة ويورث الشك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وما يعتذر منه، وهذا يروى حديثا وإذ جاء أيضا في لفظ آخر لا تكلمن بكلام تعتذر منه غدا أيضا، وهذا هو المقصود، وهو أن فعل الزوج الذي يورث الريبة ويورث الشك يفسد العلاقة الزوجية ويجعل المرأة تتجسس على الزوج وتبحث وراءه وتفتش وراءه، أو العكس كذلك أيضا أن يفعل ذلك الزوج ينظر في هاتف زوجته، وهذا أطم لأنه قد يطلع على العورات الموجودة عند زوجته، ربما صديقاتها ونحو ذلك ممن هي على علاقة معهم في الهاتف فيما بين النساء، فيطلع على عورة غيره من النساء، وهذا أمر لا يجوز له أن يفعل ذلك. إذن البحث في الهاتف له محاذير كثيرة توقع الخلاف والشقاق بين الزوجين، ولذلك الأسلم للمرأة أن تديم حسن تفاعلها لزوجها وتديم عليه النصيحة إذا رأت منه الريبة، إذا رأت منه الشك والريبة فإنها تنصحه وتذكره وتوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه ونحو ذلك عندما تسنح الفرصة لها أن تتكلم بذلك، أو عندما يأتي الموقف المناسب للحديث عن ذلك. إذن هذه مسألة غاية في الأهمية، وتعديها ربما يورث الخلاف والشقاق بين الزوجين، ويترتب على مثل هذا التصرف منكر عظيم بين الزوجين، قد يصل إلى الطلاق أحيانا أو يصل إلى الشقاق الشديد وكثرة الشكوك بين الطرفين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ زكريا يقول أنه يعمل في مكان يخدم فيه يقول العملاء، ويقول في بعض الأحيان يعني تحصل زحمة شديدة، يقول لا أستطيع الذهاب للصلاة وأن أؤخر الصلاة عن وقتها، يقول مثلا كصلاة المغرب وقتها قصير وتكون هناك زحمة من العملاء، هل يجوز أن أؤخر الصلاة صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؟
وقت صلاة المغرب ليس كما يظن البعض أنه وقت ضيق يسع فقط للوضوء ولإقامة الصلاة، بل إنما هو يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، فالوقت ممتد فلك أن تصلي صلاة المغرب قبيل العشاء مثلا بثلث ساعة ونحو ذلك ما دام أن الوقت موجود، فتسعى إلى أن تبحث عن الفرصة المناسبة التي تمكنك من أداء صلاة المغرب في وقتها، فإذا قدر ذلك وكان ذلك عارضا فإن أهل العلم تكلموا عن الجمع في الحضر، وأن ذلك مشروط بعدة شروط، ومما ذكروا من الشروط أن لا يكون ذلك على سبيل الدوام، وأن يتعذر على المرء أن يقيم الصلاة في وقتها، كالطبيب مثلا يضطر لدخول عملية طارئة أو عملية في أقتت لها وقت معين ويخرج الوقت ويبتدئ بدء العملية قبل الوقت، ولذلك لا يستطيع أن يترك المريض، لأن ترك المريض سيؤدي إلى موت هذا المريض وتحمل الطبيب المسؤولية، فهنا ظرف طارئ عارض جاز الجمع لأنه ظرف لا على سبيل الدوام. إذن تسعى إن شاء الله وتنظر في الوقت المناسب الذي تستطيع من خلاله أن تصلي المغرب في وقتها. فإذا أقدر أنك لم تستطع أن تصلي المغرب أبدا حتى خرج الوقت تماما فإن الجمع في هذه الحالة له فتواه خاصة وليست الفتوى فيه عامة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه يعمل في مكان ويقول لست تابع لهذا المكان مباشرة، لكن يقول أنا موظف عن طريق شركة أخرى توظفت يقول في هذا المكان، ويقول معي أيضا يقول زميل لكنه تابع لهذا المكان ويقول المرتب يختلف، فيقول ما حكم ذلك؟
نرجع ذلك إلى الجهة التي وظفت، وهذا أمر موجود ومتعارف عليه. فقد يكون شخصان أو موظفان يعملان، وهذا على ملاك هذه الشركة وهذا على ملاك هذه الشركة، وكلاهما يعمل نفس العمل ويختلفان في الراتب، أو أحدهما يعمل على ملاك حكومة اتحادية والآخر يعمل على ملاك حكومة محلية، وكلاهما يعمل نفس العمل وربما يختلف الراتب تبعا لاختلاف جهة التوظيف. فإذا هذه مسألة يرجع فيها إلى الجهة التي باشرت تعيين هذا الموظف، فإن كنت تشعر بأن في ذلك إجحاف في حقك فإنك تراجع الجهة التي عينتك وأن في هذا إجحافا لحقك وأنك تستحق راتبا أكثر، لكن لا علاقة للأمر في ذلك بتفاضل الناس، فالله سبحانه وتعالى قد ميز بين الناس في الأرزاق، وهذا من جملة مميزة الناس في الأرزاق. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في لعبة كرة القدم ممارسة ومشاهدة والكثير يقول مما يرتبط بذلك؟
ممارسة لعبة كرة القدم أو مشاهدة كرة القدم هي من جملة الرياضات، الأصل فيها أنها مباحة، وهذه الألعاب التي فيها تقوية الجسد وفيها ممارسة الرياضة، هذه رياضات مباحة، وأي رياضة لا بد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع، فهذه الرياضة يشترط فيها أن يكون اللباس فيها لباسا يوافق الشرع، فلا بد أن يكون فيها ستر العورات، وكذلك أيضا لابد أن يكون لعب هذه الرياضة أو مشاهدتها لا يترتب عليه تضييع الصلوات أو إثارة النعرات والخلافات، فمتى ما كانت هذه الضوابط موجودة في هذه الرياضة أو في غيرها كانت هذه الرياضة مباحة لا حرج فيها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، الله يحفظك أبو عبد الله يبارك فيك.
الله يكرمك. والله سؤالي، من 3 أيام صلينا صلاة الفجر، وبعدين الإمام كان في صورة لي سورة السجدة، فلازم إحنا نسجد، لكن أنا كنت ومجموعة تانية في الصف الخامس، يعني في الصف الخامس، فلما قال وقت اللي هو السجود فهو قال الله أكبر، فلما قال الله أكبر مجموعة منا نزلت على أنه السجود، ومجموعة تانية ركعت اللي هم شايفين الإمام اللي احنا مش شايفينه، وبالتالي لما جي الله أكبر فهو قال سمع الله لمن حمده، فإحنا طلعنا فوق وما عملناش الركوع،
والإمام كبر للركوع في الآية التي فيها سجدة.
نعم. فهو ما ركعش للسجود، هو ركع يعني نزل للركوع، واحنا نزلنا السجود على اساس ان الايه دي فيها سجده. فاحنا تحسب لنا ايه كيف الصلاه؟ وبعدين في نفس الوقت يعني حصل نقاش، فواحد قال ان احنا لازم نعيد الصلاه تاني، فاضطريت ان انا اصلي الفجر تاني في نفس المكان.
طيب
كيف حكم صلاتي؟
طيب انت الان عندما علمت ان الامام رفع من الركوع وانت كنت ساجد صحيح؟
نعم يا فندم.
هل قمت وركعت؟
لا ما ركعت، لان طبعا هو قام وراح واقف وقال سمع الله من حمده، فانا طلعت من السجود على طول وقلت سمع الله من حمده، وهو راح نازل بعد كده للسجده العاديه بتاعت الركعه.
يعني انت يعني بعد ان رفع الامام راسه من الركوع لم تاتي انت وتركع
الركوع؟
ايوه تركت الركوع انت.
على اساس ان هو نزل على طول للسجده
ان شاء الله. وعدت الصلاه مره اخرى ابو عبد الله،
بعدين اضطريت ان سمعت انه قالوا ان هو الصلاه كده ناقصه فلازم مش هتحسب لنا، فرحت مصلي الصلاه الفجر الثاني لوحدي.
ان شاء الله. متى صليت يعني بعد الصلاه مباشره؟
على طول في نفس الوقت والتوقيت بعد ما هو قال السلام عليكم بعد انتهاء الصلاه اللي هو بتاعه الامام.
ما سمعت احد نبه الامام ان في مجموعه؟
لا يا فندم، لا هو كله طبعا سكت، واحنا حوالي 5-6 نزلنا للسجود والباقي ركع، لانهم يعرفوش يعني معظم المسجد كان من المجموعه الاسيويه، فما كم يعرفوش ان في الآية دي في سجدة.
ان شاء الله واضح ان شاء الله. ابو عبد الله جزاك الله خير، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. سؤال ابو عبد الله فاضل الشيخ يقول من 3 أيام تقريبا يقول صلينا الفجر خلف امام، يقول الامام قرأ آية فيها سجدة، فيقول سجد في او قرأ سورة السجدة وقرأ الآية التي فيها سجدة وركع، يقول عند قراءته الآية التي فيها السجدة، فيقول الذي يراه انتبه وركع لم يسجد، لكن يقول نحن في الخلف لم ننتبه سجدنا، ثم يقول عندما قام من الركوع انتبهنا فقمنا من السجود وأكملنا مع الصلاة، ثم يقول أنا عدت الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله. أولا ما يتعلق بصلاة المأموم خلف الإمام، الإمام المأموم في الأصل أنه تبع لإمامه، فها هنا إذا كان بإمكانك أن تعلم هل الإمام ركع أو سجد فتنظر، يعني أنت كان ما ينبغي منك أنك تباشر السجود مباشرة ظنا منك أن الإمام سيركع، وإنما كان الأولى بك أن تنتظر قليلا حتى تتأكد هل ركع أو سجد، يعني هي مسألة ثواني فقط، لو أنك لم تستعجل تنتظر. وهذا التوجيه عام لجميع من يصلي خلف إمام قرأ آية السجدة، فتنتظر قليلا سيتبين لك هل الإمام سجد أو ركع، ثم بعد ذلك تتابع الإمام في الركن الذي هو فيه. فإذا حصل مثل هذا الخطأ وهو أنك سجدت والإمام ركع، فالتصحيح ها هنا بأن ترجع وأن تركع، ثم بعد ذلك تلحق الإمام في السجود، لأن تخلفك ها هنا عن الركوع ليس تخلف المسبوق، وإنما هو تخلف من التخلف في متابعة الإمام. فها هنا كان الذي ينبغي عليك أن تفعله هو أنك تأتي ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تتابع الإمام في السجود، ولكنك تخفف في ركوعك فتركع وتقول سبحان ربي العظيم وترفع، ثم بعد ذلك تتابع الإمام بقية الصلاة. وهنا ما صدر منك من الخطأ ها هنا فالإمام يتحمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فالإمام يتحمل عنك مثل هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع منك سهوا ولم يقع منك قصدا، كمن غفل وهو قائم فلم يشعر بركوع الإمام لعدم بلوغ الصوت، فإذا به يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمد أو يبلغ بالتحميد عقب الركوع، فماذا يصنع؟ يركع ويرفع ثم يتابع الإمام. وحيث أنك لم تركع مع الإمام فكان أيضا الذي ينبغي عليك بعد الصلاة أن لا تعيد الصلاة، وإنما تعيد هذه الركعة فقط التي فاتتك، فأنت فاتتك في الحقيقة ركعة واحدة فقط وأدركت الركعة الثانية، ففي هذه الحالة تأتي بركعة واحدة وتسجد للسهو. وحيث أنك أيضا لم تفعل هذا التصحيح وأعدت الصلاة فصلاتك صحيحة، ولكن كان الذي ينبغي عليك أن تفعله هي هذه الخطوات الثلاث، أن لا تستعجل حتى تنظر هل ركع أو سجد، والحالة الثانية أن تركع ولو فاتك الركوع، لأن فوات الركوع هنا بالنسبة لك هو فوات غير متعمد، وإنما وقع سهوا منك. والحالة الثالثة التي تستدرك بها أن تأتي بالركعة التي فاتتك فقط وتسجد للسهو، وهذه هي الثلاثة هي التي ينبغي أن تفعل. فإن فعلت الأولى أو فعلت الثانية أو أتيت بالثالثة فقد أتيت بالصلاة على وجهها الصحيح، وحيث أنك أعدت الصلاة فصلاتك صحيحة، ولكن الأولى عدم إعادة الصلاة، لأن الصلاة في الأصل أنها صحيحة مع الإمام، وإنما تستكمل الخطأ والنقص الذي فاتك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف نجمع بين الآيتين الأولى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ويقول الآية الثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذه الآيتين ليس فيهما تعارض، لأن كلا الآيتين ينصب حول حال معينة، فالإنسان لا يسأل عن أشياء إذا علمها ساءته، كالواقع التي سئلنا عنها قبل قليل، أن تأتي المرأة إلى زوجها فترى شيئا فتسأله عن ما في هاتفه، هنا نقول لا تسألي عن هذا الشيء، لأنه إذا علمت هذا الشيء أو ساءها. أو وهذا يقع كثير بين علاقة الزوجين بعضهما ببعض، فتسأل عن أشياء لو علمتها لا ساءها هذا الشيء. أو ربما يكون المرء في سعة من دينه فيأتي فيسأل حتى يقع التشديد عليه بسبب كثرة ما يسأل عنه، فإذا كان معذورا في أمر وهو يعلم من حاله أنه معذور ولكنه يسأل، فلربما شدد عليه بسبب سؤاله. أما الآية الأخرى فإنها آية تتعلق بتعلم المرء ما يجهله من أحكام دينه أو حتى من أحكام الدنيا، فيسأل فيما يجهله من أحكام. إذن مورد هذه الآية يختلف عن الآية الأخرى، وما ترشد به هذه الآية يختلف عن الآية الأخرى، فهذه تتكلم عن ما يجهله الإنسان فإنه يسأل عنه فيتعلم من الدين ما يجهله، وذلك بالرجوع إلى العلماء. وأما الآية الثانية فإنها تنزل عن سؤال الإنسان عن أشياء ويقع التشديد عليه أو اللعنة عليه بعلم هذه الأمور، كالمرأة تسأل زوجها عن كل شيء فربما إذا علمت شيئا ساءها هذا الشيء، وكذلك أيضا هذا في علاقة المدير مع موظفه، والابن أو الأخ مع إخوته، وعلاقة الإنسان بمن يلاصقه إذا أكثر السؤال فربما كان علمه بالجواب سببا لوقوع السوء عليه أو السوء الظن عنده بسبب هذا العلم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي ومن الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.